الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس المتمم للثلاثين من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب الصلاة. قال: باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن سعد بن إبراهيم وهو الزهري عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، قال: سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قل أخر، والصبح أو الصبح بغلس. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. قوله: كان سألنا جابر عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه العودة إلى العلماء في تعلم أحكام الدين، وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يرد إليها في الشرع. أما الناس قد يؤخرون وقد يقدمون. قال: كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة والهجير وقت شدة الحر، ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، والمراد بها نصف النهار بعد الزوال. سميت بها لأن الهجرة هي الترك، والناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر لأجل القيلولة وغيرها. قال الحافظ: ظاهره يعارض حديث الإبراد، لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام، عرفا قاله ابن دقيق العيد. ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا، لأن الإبراد مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك، فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل. فالمعنى: كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد. قوله: العصر والشمس حية، أي مرتفعة لم يخالطها حمرة ولا صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس على ما تقدم من أنه يعجل في صلاتها، مع أنهم كانوا يصلون قبلها ركعتين. والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، أي أنه يلاحظ اجتماع الناس من عدمه. والصبح بغلس، وسيأتي حديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ويبين بأن المراد بالإسفار الصلاة إذا دخل الوقت وتعين حصوله. قال أبو السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر، قال: أخبرنا شعبان بن المنهال عن أبي برزة وهو الأسلمي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر، وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال: ثم قال إلى شطر الليل. قال: وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها: وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. متفق عليه. وهذا حديث موافق لما تقدم من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، وهذا هو الأكثر والأشهر، ولا يؤخر إلا لحاجة سفر أو لإبراد. ويصلي العصر وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع الشمس حية، أي أنه يبكر بها، وأقصى المدينة في عواليها إلى جهة قباء ونحو ذلك. وفي هذا رد على أبي حنيفة إذ يقول: بأن صلاة العصر تدخل حين يكون ظل كل شيء مثليه. قال: ونسيت المغرب، لعله نسي ذلك الراوي وهو سيار أبو المنهال، بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة عنه. قال: وكان لا يبالي تأخير العشاء، لأن الأصل فيها التأخير، وأيضا من أجل جماعة الناس، وكان يكره النوم قبلها لأنه يحول بين المرء وبين صلاتها، والوقت بين المغرب والعشاء وقت ذكر وطاعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في الصلاة التي كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. والحديث بعدها جاء أن عائشة قالت: ما هذا يا عرية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كصنيعكم، إما نائما فيسلم وإما قائما فيغنم. ويجيء السمر في العلم، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه. وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، أي حين ينصرف، بمعنى أن الليل، أن الظلام ما زال موجودا إلا أن الفجر قد ظهر. وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100 بسورة الحاقة ونحو ذلك. قال: باب في وقت صلاة الظهر. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ومسدد، قال: أخبرنا عباد بن عباد، قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. وهذا دليل على أنهم ربما عجلوا بالظهر حتى في شدة الحر. وقد جمع أهل العلم بين هذا الحديث وبين أحاديث الإبراد، فقيل لعل هذا كان في وقت دون وقت. وأما حديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في حر رمضان فلم يشكنا، قال بعض أهل العلم: لعلهم أرادوا الإبراد أكثر مما كان قد أبرد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجهوا من ذلك. قال الخطابي في الحديث: من الفقه تعجيل صلاة الظهر، وفيه لا يجوز السجود إلا على الجبهة، ولو جاز السجود على ثوبه ولابسه أو الاقتصار من السجود على أرنب دون الجبهة لم يكن ليحتاج إلى هذا الصنيع، وفيه أن العمل ليسير لا يقطع الصلاة. قال: قلت: قوله ولو جاز السجود على ثوبه ولابسه لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع فيه نظر لاحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلا يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقد جاء في رواية البخاري من طريق بشر بن فضل: حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال: كان نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وله من طريق أخرى من حديث خالد بن عبد الرحمن عن غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وفي رواية لمسلم: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذه الأحاديث تدل على جواز سجود على الثوب المتصل بالمصلي والثوب أيضا غير المتصل. إذا كان للإنسان لحاف بجانبه يجوز أن يبسطه ويصلي عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبيدة ابن حميد عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، أخرجه النسائي. قوله في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام أي من الفي، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لأن يصير الزائد هذا المبلغ ويعتبر الأصلي سوى ذلك. قال الخطابي: هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان، لا يستوي في جميع المدن والأمصار. وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض من محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول. ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار 3 أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام إذا اشتد الحرب تأخرة عن الوقود المعهودة قبله، فيكون الظل عند ذلك 5 أقدام. وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول 5 أقدام أو 5 أقدام وشيء، وفي الكانون 7 أقدام أو 7 أقدام وشيء. فقال ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الأقاليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني انتهى. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو الحسن قال أبو داود، أبو الحسن هو مهاجر، قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد 2 أو 3 حتى رأينا في التلول، ثم قال إن شدة الحرب في جهنم فإذا اشتد الحرب أبرد في الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد. واختلف في مسألة الإبراد، هل يبرد في المناطق الباردة أم أنه متعلق بالمناطق الحارة؟ والذي يظهر أن الناس إذا احتاجوا إلى الإبراد سواء كانوا في المناطق المرتفعة أو المناطق المنخفضة فلهم ذلك. وإذا وجدت مثل الآن المكيفات وسهل على الناس الحضور بحيث لا تضربهم الشمس وهم في الطريق، لا بأس أن يصلوها في أول الوقت، وإن أرادوا أن يبردوا فلا يمنعون من ذلك، لأن الحر يذهب الخشوع ويذهب السكينة ويؤذي الإنسان، يسبب له العطش وغير ذلك من الأسقام. قال أبو السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحرم في جهنم، متفق عليه. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرم عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. أخرجه أحمد دحضت الشمس، قال الخطابي معناه زالت، وأصل الدحض الزلول، يقال لحظت رجله أي زلت عن موضعها، وادحضت حجة فلان وادحضت حجة فلان أي أزلتها وأبطلتها، أو أدحضت حجة فلان أي أزلتها وأبطلتها انتهى. قال الحافظ مقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد، لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد، لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز انتهى. فهمتم يا أخوة هذه الأحاديث؟ يعني جاء على أنهم كانوا يصلون الصلاة في أول وقتها، هذا هو الأصل، إلا الظهر يجوز التأخير عن أول الوقت للإبراد، والعشاء يؤخر ربما عن أول الوقت لاجتماع الناس لمراعاة الأحوال الشرعية. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.